بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله جميعا. عندي الأخ أبو محمد بالأمس من العراق ضاق الوقت عن الإجابة على سؤاله، هو مجموعة من الإخوة. يقول: نذرت أن أصوم شهر، يقول: وما استطعت، وأطعمت مكانه يعني طعاما لمسكين عن كل يوم مما مضى. أخوي أبو محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للنذر أولا من حيث الحكم الشرعي فهو مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه نهى عن النذر، نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. الأمر الثاني، يجب على الإنسان أن يوفي بهذا النذر ما دام أنه طاعة لله، كأن ينذر أن يصوم أو يذبح مثلا لله عز وجل، أو أن يتصدق، أو أن يحج، أو يعتمر، ينذر هذه النذور، أو أن يصلي مثلا كذا ركعة. هذا يجب عليه الوفاء لقول الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال جل وعلا: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الأمر الثالث، من عجز عن النذر، العجز على نوعين: عجز مؤقت وعجز دائم ومستمر. العجز المؤقت مثلا رجل أو امرأة قال: نصوم لله علي أن أصوم شهر، ثم عجز عن الصيام. طيب لماذا عجزت عن الصيام؟ والله لوجود مرض، لوجود شغل، لوجود عمل. خلاص تنتظر حتى تستطيع، حتى تقدر على الصيام، حتى يذهب هذا الظرف ويذهب هذا الشغل، ويجب عليك أنك تصوم ما تنتقل إلى الإطعام. أما إذا كان السبب المانع إنما هو عجز دائم، بحيث أنك أنت ما تستطيع حتى رمضان تصومه مثلا، وكيف تصوم النذر؟ فإنك تنتقل إلى أن تطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الإطعام بدل الصيام، كما يعني جاءت الآيات في ذلك بما يتعلق بقضية صيام رمضان. فتطعم 30 مسكينا عن كل يوم مسكين بهذا الطريق. ولابد من هذا التفصيل أخوي أبو محمد الله يرضى عليك. والأخ رضا من أمريكا بالأمس طبعا يقول، هو طبعا صحح مسألة أو لم حقيقة، هو يعني تكلم بما يتعلق بقضية الخطيب الذي قم يا مؤذن، وأنا فصلت فيها فما في حاجة أني أعيد الكلام. رضا يقول: هل يجوز الرحمة على أناس يدعون الإسلام وليس لهم نصيب في الإسلام؟ طبعا رضا بالأمس تكلم يقول هناك يوجد أناس هم يدعون الإسلام لكن الواقع أنهم غير مسلمين، يقول هل يجوز أن نترحم عليهم؟ أخوي الفاضل الله يبارك فيك ويرضى عنك، بالنسبة للحالة اللي ذكرت حالة حقيقة يعني غريبة جدا، حالة غريبة. أنت ذكرت بأنهم حتى يمارسون كفريات أو شركيات أو شيء من هذا القبيل. المقصود أن الرحمة تحل للمسلم سواء كان مؤمنا عاصيا برا فاجرا، يجوز للإنسان أن يترحم عليه. ولذلك من مات من أهل الإسلام حتى ولو كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب يجوز أن يستغفر له، ويجوز أن يترحم عليه، ويجوز أن يتصدق عليه رجاء وصول ثواب الصدقة مثلا. هذا كله مشروع ولله الحمد والمن. ولذلك الجانب هذا مهم جدا لمن كان إسلامه ظاهر، يعني نحن ما لنا علاقة ببواطن الأمور، ما لنا علاقة بما يتعلق بالقلب. نحن إذا ظهر لنا إسلامه فإننا نترحم عليه، أما إذا ظهر لنا كفره بأنه يكفر بالله عز وجل، أو أنه فقط هو عنده فقط لديه اسم المسلمين حسب ما ذكرت، وظهر لك أعمال كفرية يعني هو يمارسها ويعتقد أنها هي الحق وشيء من هذا القبيل، هذا لا يجوز الترحم عليه. ولذلك ربنا جل وعلا قال عن إبراهيم عليه السلام لما وعد بأنه سيستغفر لأبيه، ربنا جل وعلا نهاه وزجره. ولذلك قال: وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. النبي عليه الصلاة والسلام نهاه الله عز وجل أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى. قل جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولذلك أخي الفاضل، إذا كان فعلا هؤلاء أصلا هم أعلنوا إلحادهم، أعلنوا كفرهم، أعلنوا عدم اعتناقهم لدين الإسلام، حتى لو بقيت عندهم الأسماء، هذا ما يغير من الحقائق شيء. ولذلك هذا الجنس من الناس حسب ما وصفت أنت العهد عليك، هؤلاء لا يجوز الترحم عليهم. مسعود يقول بأنه كان متوضئا ومررت وصافحت إنسانا غير مسلم، يقول هل ينتقض وضوئي؟ الجواب لا، ما ينتقض وضوءك بارك الله فيك، فليس من نواقض الوضوء مس غير المسلم أبدا، هذا لا يوجد. والله جل وعلا قال في كتابه العزيز إنما المشركون نجس، فالنجاسة هنا معنوية وليست حسية. ولذلك عندنا قاعدة يا أخي الفاضل أن بدن الكافر طاهر، بدن المشرك الكافر طاهر، فإذا كنت متوضئا ولمسته أو صافحته مثلا وضوءك صحيح والحمد لله، ولا تعيد الوضوء. مسعود يقول عندي يقول شخص جاني في أو في محل، يقول جاء يشتري بضاعة، يقول حط 500 تقريبا درهم ومشى وخلاها، يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ هذا المبلغ الذي عندي أزكيه أم ماذا أفعل؟ طبعا الأخ مسعود حسب ما فهمت من سؤالك بالأمس تقول بأن شخصا أتى ليشتري بضاعة ووضع عندك المبلغ وذهب ليأتي بالباقي ولم يعد، وأنت لا تعرف هذا الشخص. هذا المبلغ أخوي مسعود بارك الله فيك، بارك الله فيك، أمانة عندك ويدك يد ضمان حتى يأتي هذا الرجل، حتى يأتي هذا الرجل، بمعنى أنك لو تصرفت في هذا المبلغ ما في بأس، بشرط أنك تكتب هذا الشيء. وأنت الآن أمامك خيارين، الخيار الأول أنك تتصدق بهذا المبلغ، تنوي بثواب هذه الصدقة لمن لصاحب المبلغ، ولكن إن ظهر يوم من الزمان ومن الأيام يطالب المبلغ تعطيه إياه وتنقلب الصدقة لك. الخيار الثاني أنك تبقي هذا المبلغ عندك حتى يظهر الرجل، تبقي هذا المبلغ بعينه حتى يظهر هذا الرجل، أو أنك تتصرف فيه، ما في بأس أنك يعني تتصرف فيه لكن على صفة الأمانة أو الوديعة مثلا، مثل الوديعة أو مثل عارية مثلا، يعني هو ما نستطيع نخرجها بهذا المعنى، لكن تبقى أمانة عندك، فإذا ظهر أعطيته، إذا ما ظهر ممكن تتصرف فيها أنت أو تصدق فيها، والأفضل الصدقة بارك الله فيك. مسعود باقي لك سؤال لكن عندي مكالمات تنتظر أخذها ثم أعود إليك، والأخ أحمد أيضا. أم أحمد تفضل. أم عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي كذا سؤال.
تفضل.
خصوص إن شاء الله احنا مقبلين على رمضان، الله ما بلغني إن شاء الله على خير.
آمين.
يعني إذا واحد مسافر ما يجمع ولا يقصر؟ هذا سؤالي الأول. يصلي صلاة عادية ولا شلون؟
وين يعني مسافر؟
سؤال يعني من بلد لبلد.
يعني قصدك إذا سافر هل يقصر أو يجمع؟
إيه يعني في رمضان.
تفضل. نعم.
وإن شاء الله. وسؤال ثاني بخصوص المرأة ذهابها للمسجد يعني تصلي التراويح.
نعم.
أو تصلي في بيتها أحسن لها، وهل في عدد معين صلاة التراويح ولا غير محدود يعني؟ أو مثلا إذا في على هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه مثلا في قيام الليل نعرف إنه 11 ركعة أحسن شيء يعني نصليها.
نعم.
بخصوص التراويح في عدد ولا لا؟
إن شاء الله يا أم عبد الله.
إن شاء الله. وبخصوص إذا مثلا يعني أخوات بناتهم أو الزوجة والزوج يعني أخذوا تليفون بعض يشوفون صور ورسائل وكذي، هذا يعتبر يعني شيء مو زين تفتيش يعني ولا عادي؟ وفي نقطة أبيك يعني تفسرنا يا شيخ، أنا وزوجي بخصوص بدنا أبي أروح أسوي عمرة إن شاء الله. بس الزوجة الأولى مو راضية تروح، فيقول لي لا ننطرها إن شاء الله لين توافق بعدين نروح إحنا مشان يكون عادل. أنا بقول له أوكي بنروح إحنا أول شيء، مدام أنا أبي وإنت تبي نروح أول شيء إن شاء الله، متى ما ردت إن شاء الله تروح، يعني إذا ما تبي تروح وياك في ما شاء الله ابنها يعني كبير يعني محرم إلها يروح وياها يعني ابنها، بس إحنا نروح أول شيء مدام عندنا نية ومقبلين إن نبي نروح يعني، فهو يقول لا لين توافق بعدين نروح
إن شاء الله. معنا
شو متنصحنا يا شيخ يعني؟
أبشري أبشري أبشري.
أوكي مشكور.
مرحبا
السلام عليكم.
مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
طيب حالك
الشيخ. عندي ثلاثة أسئلة.
يلا بسرعة.
السؤال الأول بالنسبة للتأمين في الصلاة، أن أحيانا نحن نصلي في بعض المساجد لا يؤمنون، فما موقفي أنا كمأموم يؤمن؟ أن أحيانا يعني أؤمن بروحي ما حد يؤمن معي، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للحمل في رمضان، هل يعتبر عذر شرعي للمرأة الحامل بأن لا تصوم؟ أو هناك حالات مثلا في أول شهر أو بداية شهر الحمل أو آخر الحمل؟ بين هذا التفصيل يعني.
شال.
السؤال الثالث بالنسبة للشيخ للنذر في الإسلام، ما حكمه؟ ما هي أنواعه؟ ولكن تبين لي بعض شروطه وأحكامه، لأن شوي في مسائل النذر تهنى شوي. شاشي.
طيب يا علي، تسمع الجواب إن شاء الله.
مشكور.
مرحبا. تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ خديج؟
مرحبا، حياك الله يا عبد الرحمن. عبد الرحمن ولا أبو عبد الرحمن؟
أبو عبد الرحمن الله يرضى عليك.
إيه الله يحفظ، حياك الله.
وياك. عندي 5 أسئلة الله يرضى عليك.
تفضل.
ما معنى الحج يا دكتور؟
معنى إيش؟
الحج. هل هي الحجة؟ أي نعم. هل هي الحجة عند الله ولا الحج المقصود شنو معناه يعني؟
حجيت يا أبو عبد الرحمن؟
نعم.
ما شاء الله. طيب. السؤال الثاني.
ما المقصود في الآية وإذا يرفع إبراهيم القواعد؟ هل هي قواعد البيت أو قواعد الإسلام يا دكتور؟
إن شاء الله.
ما حكم في قول زيارة مقبولة حق أشخاص يقومون في زيارة الأضرحة؟
طيب.
السؤال الرابع. شخص مداوم على قراءة القرآن. كيف يكون القرآن حجة عليه وحجة حقه؟
نعم.
ما المقصود في حديث عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق القرآن؟ هل يطبق علينا نحن؟
كان خلقه القرآن.
نعم.
أبشر أبو عبد الرحمن.
الله يجزاك خير يا دكتور.
مرحبا. تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أستاذ، عندي 3 أسئلة بس بغيت أستفسر عنها.
تفضلي.
أول سؤال، إذا أنا بدعي لازم يكون وجهي صوب تجاه القبلة وأكون متحجبة أو عادي يعني اللبس العادي؟
إن شاء الله.
وثاني سؤال، أنا كنت أشتغل في بنك وكان شغلي أن أخذ فايدة. استقلت من هالبنك يعني أنا من فترة تقريبا شهر، لأن قالوا لي الشغلة حرام. وحين أنا ياسة أدور على شغل لأنه ما ينزل لي راتب، بس قلت بدخل في البنك بس ما تكون شغلتي ربوي، بس أدخل بيانات، هل هو يجوز أو لا يجوز؟
إن شاء الله.
في سؤال ثالث، أن أنا سويت حادث ودعمت الريال وتوفى علي قضاء 60 يوم، راح أصومهم عقب رمضان إن شاء الله، بس إذا أنا يعني خذت حبوب توقف الدورة هل يجوز أو لا؟
إن شاء الله يا مريم.
مشكور.
مرحبا أختي. تفضل يا عيسى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
طيب حالك يا عيسى؟
الحمد لله، ترك بخير.
أهلا وسهلا، تفضل يا أخي.
عندي 3 أسئلة الله يستعديك.
تفضل.
عندنا إيمان في الجزائر.
إيه.
عمره كما عمري، عنده 47 عام.
أها.
ويصلي بينا صلوات الرب، مشي 5، طب ما يصليش معنا، يصليش بينا.
يصلي ايش؟
يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
ايوه.
والصبح ما يصليش بينا، راه في 10 صلوات ولا ما يصليش بينا الصبح.
لماذا؟
يسكن في المسجد.
ها؟
يسكن في المسجد.
يسكن في المسجد.
يسكن في المسجد واحد 100 متر ولا 200 متر. وفي جنب المسجد. ويصلي بينا الصلاة رمضان وصلاة العيد. هي بغينا كما قال لك صلاة الصبح ما يجيش يصلي بينا، يصلي غير بينا المتطوعين يصلوا بينا.
لماذا سألتموه يا عيسى؟ سألته؟
أنا بالرحمة سألته، زعما في 10 سنين صلي من موراه ما يجيش الصبح. ما هو لا مريضة ولا.
طيب، السؤال الثاني
غير الإمام، غير هو.
إمام آخر؟
ولا غير الإمام، غير هو، غير من الإمام، نفس السؤال.
إيه.
الإمام هذا كان بعض الإخوة اللي يتناول في ديمان في 10 سنوات 15 عام يسكنوا في المسجد اللي نصلي فيه أنا هذا الإمام. وطلعوا المسجد واحد آخر يصلوا فيه، ما يصلوش من وراه، كان 5 صلوات.
ما يصلون وراه؟
ما يصلوا من وراء في 10 سنوات ولا ما يصلوا من وراء هو ما يصلوا جامع من وراء لا الصبح لا الظهر لا جمعة لا والو.
لماذا؟
الله أعلم. مشاو كل واحد يقول كذا، واحد يقول ساحر، واحد يقول كمنا، وهي الله أعلم بعلمي هم ما يصلوش من وراء. بلك واحد 50 واحد ما يصلوش من وراء.
هذا نفسه الإمام ولا إمام آخر؟
ونفس الإمام. نفس الإمام.
نفس الإمام. إيه نفس الإمام. طيب.
والسؤال الثالث، أم زوجتي مريضة، دعيها رب العالمين ربي يشافيها إن شاء الله.
الله يعافيها ويشافيها.
أي السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. عندي المسعود بارك الله فيه يقول بأنه يقول أنا متوضي ورايح للمسجد، يقول جتني لوعة، يعني مثل ما يقول قلبت عليه نفسه، يقول تقيأت، هل أجدد الوضوء؟ لا، ما تجدد الوضوء. بالنسبة للقيء في أصح أقوال أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء، من استقاء أو تقيأ وهو متوضئ فإن الوضوء صحيح في أصح قولي أهل العلم، لكن طبعا تتمضمض بارك الله فيه قبل أن تدخل المسجد. أم أحمد من العراق تقول بأنها أرملة وعندها 4 أيتام، تقول الحمد لله عندنا راتب تقاعدي كفينا، تقول الآن جالسة أبني بيت لهؤلاء الأيتام، تقول أهلي يدفعون الزكاة، ممكن أخذ من الزكاة هذه؟ أختي أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، الزكاة هذه لا يستحقها إلا من جاء النص القرآني بالتنصيص عليهم، والوارد ذكرهم في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فيعني بالمختصر إما يكون فقير أو مسكين أو غارم، الفقير المعدم الذي لا يجد شيء، المسكين الذي يجد نصف الكفاية، وبالنسبة للغارم هو المديون بحق اللي عليه ديون. فإذا كان عليك ديون يا أخت الفاضلة سواء كان لبناء بيت أو شيء من هذا القبيل، يجوز لك أن تأخذي من الزكاة ما دام ما عندك القدرة على السداد بارك الله فيك. أم عبد الله تقول بأنها من الكويت، تقول مقبلين على شهر رمضان، تقول بالنسبة للإنسان إذا سافر من بلده إلى بلد آخر هل يحق له أن يقصر أو يجمع في رمضان؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، ما كان في داعي أنك تحصرين المسألة في رمضان، المسافر يجمع ويقصر في رمضان وفي غير رمضان، في سفر عبادة، في سفر عادة، في سفر سياحة، كل سفر يقصر فيه الإنسان ويجمع ولله الحمد والمنة، فما في علاقة أنك تذكرين رمضان، لأن العبرة بالسفر وليس بالشهر، العبرة يعني جنس السفر وليس بالمشقة أو الراحة. كل من سافر سفر شاق أو سفر مريح فالحمد لله يجوز له أن يترخص برخص السفر من القصر، قصر الرباعية إلى ركعتين، ومن الجمع، الجمع بين الصلاة النهارية، صلاتين النهاريتين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، وكذلك الليلية المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير بارك الله فيك. أم عبد الله تقول بالنسبة للمرأة هل الأفضل لها أن تذهب إلى صلاة التراويح أم تصلي في بيتها؟ أخت الفاضل عندنا قاعدة في الشريعة أن صلاة المرأة سواء كان الفرض، كانت الصلاة فرضا أم نفلا، في بيتها أفضل من المسجد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن في المدينة، لاحظي لمن في المدينة، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. ولذلك المرأة في المدينة اللي الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، يقول وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، والمرأة حقيقة يعني ينبغي لها أن تتبه لهذا الأمر، إذا أرادت أن تحصل على الأفضلية فصلاتها في بيتها سواء في رمضان أو غير رمضان، سواء الفرض أو النفل. ولذلك المرأة ما دام سألتين تقول أيه أفضل، الأفضل تصلي في بيته. تقول بعض النساء والله أنا ماني حافظة، أنا أحب أن أسمع القرآن، ما في بأس، أنا ما أمنع. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لما قام بلال بن عبد الله بن عمر قال والله لنمنعهن. لماذا؟ لأن شاف بعض النساء يعني بدأوا يتساهلون، قام إليه والده عبد الله بن عمر فسبه سبا يعني عظيما، وقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وأن تقول نمنعهن؟ فزجره وهجره وأدبه. والمقصود بأن المرأة لو أرادت أن تذهب صلاة التراويح ما في شيء والحمد لله، لكن أنت سألتيني عن الأفضلية في بيته. أم عبد الله تقول يعني يعني هناك بعض الأقارب مثلا إخوة وأخوات زوج وزوجته يأخذون بعض تلفوناتهم ويتصفحونها ويفتشون فيها، هل هذا يعني جائز أم ماذا؟ لا، هذا محرم، هذا محرم والعياذ بالله. لا يجوز لأي أحد كائنا من كان أن يدخل إلى هاتف الآخر وأن ينظر فيه وأن يفتش فيه وأن يعني يقلب مثلا ما فيه من صور أو أرقام أو رسائل، هذا محرم. ربنا جل وعلا قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، وهذا لون ونوع من أنواع التجسس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذكر أهل الإيمان ثم حال أهل، قال ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا هو التجسس المحرم والذي لا يجوز أن يمارسه المسلم تحت أي ظرف، إلا أن يكون والد مثلا أب أو أم يحرصون على تربية أولادهم، يريدون أن يروا مثلا عندهم قرائن علامات بينات، عندهم شيء مخيف جدا مع الأولاد أو البنات ولا يدرون ما هو السبب، قد يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم. أما يأتي الزوج يفتش هاتف زوجته هذا عيب وحرام، حرام أولا وعيب. أما تأتي المرأة أيضا تفتش تلفون زوجها هذا حرام وعيب أيضا، ولا يليق بالمسلم الذي ينبغي أن يتخلق بأخلاق أهل الإسلام، الإخوة والأخوات فيما بينهم حتى الأصدقاء، هذا كله محرم ولا يجوز، هذا نوع من أنواع التجسس. لأن الآن الهاتف هذا أشبه ببيت بأسرار البيوت. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، والله عز وجل نهى أن يدخل الإنسان بيوتا إلا بعد أن يسلم ويستأذن، يسلم ويستأذن أو يستأذن ويسلم. والمقصود بأن النظر في هذا محرم ولا يجوز. والآن هناك بعض الدول ولله الحمد الآن سنت بعض العقوبات التعزيرية على من يعني يتجسس على هاتف الآخر سواء بين الزوجين تحديدا، لأن للأسف الشديد حصلت حالات طلاق وهدم للبيوت، لأن أحيانا المرأة قد ترى اسم يزاحم هذه الأسماء المعروفة موجود داخل الأسماء، فتبدأ يعني تضرب أخماس بسداس، وربما الشيطان قدح زناد الشر. كذلك الرجل قد يعني يرى مثلا شيء يفسره تفسير مغلوط، يفسره تفسير مغلوط. والمقصود بأن يجب على المسلم أن يتحلى بالأخلاق الطيبة والنبيلة، ولذلك يبتعد عن مثل هذه التصرفات والسلوكيات. أم عبد الله تقول بأنها يعني هي الزوجة الثانية وتريد العمرة، زوجها قال نذهب مع الزوجة الأولى، تقول الزوجة الأولى رفضت، تقول اقترحت عليه اقتراح أننا نذهب فيما بعد، هي تذهب مع أحد أولادها أو تذهب بها أنت، تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة هذه لا تحتاج إلى فتوى، هذه تحتاج إلى اتفاق، تحتاج إلى حوار، تحتاج إلى مثلا يعني نصيحة مثلا، فزوجك هو الذي يقدر هذا الشيء، زوجك هو الذي يقدر هذا الشيء، وأنت عرضت عليه الرأي ولا تلزمين بهذا ولا تكثرين عليه، لأن الزوج يرى ما لا ترين. زوجك الآن الذي عنده زوجتين الآن أنت وجارتك يرى ما لا ترين ويقدر ما لا تقدرين، فأنت اقترحي عليه قولي له نذهب أنا وإياك، نحن مقبلين على شهر فضيل وكذا، وبعدين تأخذها، وهذه أفضل. يعني أنا أؤيدك على هذا الاقتراح لأني وجدت حقيقة كثير من يعني لا أستطيع أن أقول مثلا الغالبية، لا فيه حالات لكن أخذ مثلا وحصل إشكالات يعني في السفر وحصل كذا بسبب الغيرة وبسبب والله أنا هنا وهي هنا وشيء من هذا القبيل، ولذلك الأفضل أن يذهب بواحدة ثم يعود ويذهب بالأخرى بعد حين، أو يذهب بها محرمها مثلا أو إحدى الزوجتين مثلا يذهب بها محرمها، ولذلك لا تلزمين بهذا، اقترحي عليه وقولي له قدر، يعني يفكر ثم يقدر في قضية الاختيار. وعلى المرأة الأولى يعني أن تكون وسيعة صدر وأن تتحمل وأن يعني تحاول أن تعيش واقعها وترضى بما هو موجود الآن، لأن هذه الحياة هذا قدرها، ولذلك يعني تحاول أن تشيع جو من الطمأنينة، وأيضا تجعل هذه الروحانيات سائدة في الأسرة. بارك الله فيكم جميعا. علي يسأل يقول بالنسبة له يقول أكون في مسجد أحيانا جماعة المسجد لا يقولون آمين بعد الصلاة بعد الفاتحة، يقول قد أقول أنا فقط آمين، ما الحكم؟ لا تقل آمين، قلها في سرك وفي نفسك بارك الله فيك. لماذا؟ لأن هذا قد يترتب عليه مفسدة بالنسبة لك، فأنت الآن بينهم مثل الشاذ، أصبحت شاذا بينهم. فما دام يا علي أنه ما أحد يقول آمين، أنت الوحيد اللي تقول آمين، لا لا تجهر بها، وإنما خافت بها بينك وبين نفسك، بارك الله فيك، أسمع نفسك فقط، لأن من الحكمة أن الإنسان يستعمل السنة استعمال صحيح. والله جل وعلا يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. ولذلك وبعدين إذا صار لك فرصة اتعلم الناس، تقول هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بقول آمين. علي يقول الحمل في رمضان بالنسبة للمرأة هل هو عذر للإفطار؟ نعم، الحامل في رمضان يجوز لها أن تفطر، لأنها تخرج على أنها مريضة، ولذلك يجوز لها الفطر. يقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلها أن تفطر بارك الله فيك. وإذا انتهت من وضع الحمل وانتهت فترة النفاس وأصبح عند قدرة واستطاعة على الصيام تقضي بعد ذلك، لقول الله جل وعلا فعدة من أيام أخر، بارك الله فيك. علي يسأل عن النذر، يقول يعني ما هي شروطه، ما هي أحكامه؟ علي بارك الله فيك، أنا قبل قليل أجبت الأخ أبو محمد من العراق عن النذر، ما أدري لعلك إن شاء الله تابعتني فيه. عموما النذر هو الإيجاب، النذر معناه في اللغة الإيجاب، وفي الاصطلاح الشرعي هو إلزام المرء نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، يعني غير واجب أصلا عليه بأصل الشرع، هو الذي أوجبها على نفسه، ولذلك حكمه مكروه في أصح أقوال أهل العلم، لأن من العلماء من يذهب إلى أنه محرم، من العلماء من يذهب إلى أنه مباح، لكن الصواب بأنه مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. وأما النذر المحرم فهو النذر لغير الله، كالنذر مثلا للجن والشياطين والعياذ بالله، تقرب إليهم مثل ما يفعل السحرة والكهان والعرافين، وكالنذر للمقبورين ممن يزعمون بأنهم يملكون شيء من خصائص الربوبية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك النذر المحرم هذا كله لا يجوز الوفاء به، هذا يجب على الإنسان أن لا يفي به، ويحرم عليه ابتداء أن ينذر. ومن يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولذلك العلماء قالوا من نذر معصية لا يجوز له الوفاء به ويحرم عليه، وعليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. ويجب على الإنسان أن يبادر إلى الوفاء بالنذر، قول الله جل وعلا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، قول الله جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني يوفي بالنذر. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عمر بن الخطاب إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. ولذلك قال العلماء لو نذر الكافر فإن النذر ينعقد ويجب عليه الوفاء إذا أسلم، يجب عليه الوفاء إذا أسلم، لأن النذر ما يقبل إلا بقول لا إله إلا الله، لكن ينعقد حال كفره، والوفاء به يكون بعد إسلامه. ومن نذر نذر فيه عسر وصعوبة فهذا يجب عليه أولا أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الاعتداء، وعليه أن يكفر كفارة يمين، مثل رجل نذر أن يصوم الدهر كله، هذا كيف يستطيع؟ أول شيء معصية، عندنا في الشريعة لا يجوز صوم الدهر كله، والأمر الثاني ما يستطيع، ولذلك يتوب إلى الله ويكفر كفارة يمين. شخص يقول والله لا أذبح 1000 من الإبل، مثل ما يحصل بعض الناس الآن بعاطفة، ها يقول والله لا أذبح، يصير عنده عنتريات، والله لا أذبح 1000 من الإبل، هو مسكين ما يقدر يذبح عجة، ما عنده قيمة عجة، يقول 1000 ناقة أو 100 ناقة موجود، لا تستغربون، والله تأتينا أسئلة أغرب من الخيال، تأتينا أسئلة أغرب من الخيال، خاصة هذول اللي ينذرون تعود النذر، هو ما يقدر على ثمن عجة مثل ما يقولون، ويقول لك 100 ناقة ولا 100 كذا، طيب وينها؟ ما يقدر، ولذلك يوقع نفسه والعياذ بالله في مثل هذا. والمقصود بارك الله فيك بأن مثل هذا الجنس من الناس ينتقل إلى كفارة يمين. أما الذي ينذر أن يصوم صوم يستطيع، مثل أخونا أبو محمد قبل شوي قال شهر كامل، وفي ناس يقولون شهرين وثم يعجزون. طيب العجز كيف؟ ما هو العجز؟ في عجز مؤقت وعجز دائم مثل ما بينت. العجز المؤقت مرض وشغل وعمل ووظيفة وسفر، لا ينتظر حتى يفرغ ويصوم. أما إذا كان عجز مؤبد، عجز يعني مثل ما يقولون ابتلي بمرض شديد أو كان كبير في السن، يطعم عن كل يوم مسكين. ولا يجوز للإنسان أن ينذر نذر التبرر، هذا نذر عفوا المشارطة، ولا يفي به، هذا حرام. يعني بعض الناس يعني يقول يا ربي إن شفيت مريض سويت كذا، ويشفي الله عز وجل المريض ولا يفي بالنذر. هذه من طريقة المنافقين والعياذ بالله، كما قال جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم في نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، يعني يقول أنا يا ربي إن كذا فعلت كذا. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به، هذا مثل بعض الذي ينذرون يا ربي كذا، فيعطيه الله يشفي مريضة، يرد غائبة، مثلا يتعدى أزمة معينة، ثم والعياذ بالله يبخل بها على الله. ولذلك الناس عليهم أن يتقوا الله ويتركوا النذر، وعليهم بالدعاء، يدعون الله عز وجل. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أبو عبد الرحمن من الكويت يقول: ما معنى الحج؟ يقول يعني هل هو يعني شيء لله أو شيء مثلا عند الله أو شيء؟ أخوي أبو عبد الرحمن الله يرضى عليك، أولا الحج ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، والله تعالى أوجبه في العمر مرة واحدة على المسلم المكلف. يقول جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس، وذكر الخامس قال: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج في لغة العرب القصد والأم، فكل من قصد شيئا وأمه يسمى حاجا، يسمى حاجا. ولذلك يقول الأول فيما أحفظ: ألم تعلمي يا أم عوف أنما قال، ثم قال طبعا: ألم تعلمي يا أم عوف أنما تخاطأني ريب المنون فأكبر، ثم قال: يحجون سب الزبرقان المزعفرة. السب هي العمامة، قال يحجون يعني يقصدون عمامة الزبرقان المزعفرة. والمقصود أخي الفاضل بارك الله فيك بأن الحج هو القصد إلى الشيء بلغة العرب. أما في الاصطلاح الشرعي انتقل المعنى اللغوي الحقيقي هذا إلى معنى شرعي. ما يعرف أهل الإسلام الآن الحج إلا هو الذهاب إلى مكة، الذهاب إلى المناسك هناك، أماكن المناسك لأداء النسك. ولذلك يقولون هو التعبد لله جل وعلا في مكان مخصوص وفي زمان مخصوص بعبادة مخصوصة. الزمان ما هو؟ أشهر الحج. المكان وين؟ مكة وعرفة ومزدلفة ومنى وطبعا الحرم. وعبادة مخصوصة هي الأركان الحج الأربعة وواجباته كما لا يخفى عليك بارك الله فيك. والحج عبادة لله، كل عبادة يا أخوي أبو عبد الرحمن لابد أن تكون النية خالصة لله، وهي من جملة العبادات، وهي من سماها الرسول جهاد، قال: لعاش عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أبو عبد الرحمن يسأل عن معنى قول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. يقول: هل هي قواعد الكعبة أم قواعد الدين؟ أخي الفاضل لا، قواعد الكعبة، لأن أهل العلم يقولون بأن الذي وضع قواعد الكعبة هم الملائكة، هم الذين بنوا القواعد الأرضية للكعبة، والله تعالى أمر إبراهيم بأن يرفعها هو وإسماعيل. فإبراهيم كانت مهمته ليس حفر الأساسات، لا، وإنما رفع البناء على هذه الأساسات والقواعد، هذا هو المعنى بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن يقول: بعض الناس يقولون، يقول بعضهم لبعض: زيارة مقبولة حينما يرجعون من زيارة الأضرحة. أخي الفاضل، أولا زيارة المقابر على نوعين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. الزيارة الشرعية هي الوارد ذكرها في قول النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. ومن فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يزور المقابر، وفي آخر حياته ذهب ليودع أهل أحد أصحابه رضي الله عنهم، فذهب ذهب إلى المقبرة ودعا لهم. ولذلك الزيارة الشرعية أن يذهب الإنسان إلى المقابر أول ما يشوف القبور ويدخل المقبرة يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السلف ونحن على الأثر. ثم يدعو لهم جميعا ويدعو لميته، قل اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم، يدعو. وإذا جاء عند قبر ميته دعا له ويخرج، ما في أي شيء غير هذا، وما في داعي أنه يهنأ بالعودة ويبارك له، لأن جاء هذا شيء طبيعي، المفترض الإنسان يتعاهد هذه السنة. أما الزيارة البدعية والعياذ بالله فهي الزيارة لغير هذا الغرض، الزيارة لغير هذا الغرض، الزيارة بقصد مثلا طلب الأشياء من الميت. تعرفون الميت مسكين هو بأمس الحاجة إلى الحي، بعض الناس قلبوا الصورة جعل الحي يحتاج إلى الميت، وهذا من أعجب العجب. الآن يذهبون بعض الناس إلى القبور ويسألون المقبورين، يسألونهم الشفاعة، يسألونهم الشفاء، يسألونهم الغناء. بعض النساء والأسف يعني وقعنا في أمر عظيم، يسألونهم الحمل وتقول والله أنا ما يجيني عيال، وتسأل يا شيخ فلان يا ولي فلان، هذا كله حرام من الشرك الأكبر، هذا محرم ولا يجوز، بارك الله فيك. ولذلك زيارة المقابر هي اللي ذكرت لك الزيارة الشرعية التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة عليها. ولذلك في عام الرمادة لما أصاب المدينة قحط شديد ها ويعني حصل جهد في الناس عظيم، الصحابة ماذا قالوا؟ عمر بن الخطاب في زمن عمر قال للعباس، قال يا عباس يا عم رسول أنت رجل مجاب الدعوة، قم فصلي بنا وادعو الله. طيب ليش ما راحوا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لي يا رسول الله اشفع لنا عند ربك؟ لعلمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهت مهمته في الحياة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يملك نفعا ولا ضرا عليه الصلاة والسلام، ذاك في حياته كان إذا دعا نزل المطر، أما بعد وفاته فلا. وشوف فقه الصحابة رضي الله عنهم مع أن الرسول بجوارهم ما ذهبوا إليه، وإنما ذهبوا للحي القادر الموجود الذي يستطيع أن يدعو. أيضا عمر قدمه مع جلالة عمر وفضل عمر وتقدم عمر أيضا، ولكن تواضع وقدم العباس قال أنت رجل مجاب الدعوة فصل بنا، وصلى واستجاب الله عز وجل الدعاء. يقول أبو عبد الرحمن شخص مداوم على قراءة القرآن، يقول كيف يكون القرآن حجة له أو عليه؟ أخي الفاضل بالعمل، بالعمل. الآن من يقرأ القرآن ويعمل به فإن هذا القرآن حجة له، يكون شفيع يوم القيامة، يقوده إلى رضوان الله وإلى جنة الله. أما إذا كان الإنسان يقرأ القرآن ويخالف القرآن، يعني يقرأ والفعل غير، يقرأ والفعل غير، يعني أوامر الله عز وجل في القرآن ما يستجيب لها، والنواهي يركض وراها مثلا أو يتلبس بها أو مثلا يتساهل، هذا هو الذي القرآن حج عليه. لماذا؟ لأنه قرأ. ولذلك الله عز وجل يسأل يوم القيامة ألم تقرأ آياتي، ألم تقرأ وعدي ووعيدي، ألم تقرأ كذا وكذا، هذا المعنى، بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن يسأل يقول حديث عائشة لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن، يقول هل ينطبق علينا؟ نعم، يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، الرسول عليه الصلاة والسلام جعله الله لنا أسوة وقدوة ومثال يتبع ويطاع ويقتدى به عليه الصلاة والسلام. تقول كان خلقه القرآن، بمعنى أنكم يا أهل الإسلام لابد أن تكون أخلاقكم بما جاء في القرآن من الأوامر باتباعها والنواهي باجتنابها. ومع ذلك أخوي الفاضل يجب أن يقطع المسلم الطمع أن يصل إلى ما وصل إليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما يمكن، ما يمكن، ذاك عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك جمع الأخلاق كلها والآداب، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا هذه القيم والمبادئ. ولذلك ربنا جل وعلا زكاه ونقاه وطهره ورباه جل وعلا، قال سبحانه وتعالى وقد زكى لسانه، قال وما ينطق عن الهوى، وزكى خبره وشرعه، قال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى عقله، قال وما صاحبكم بمجنون، وزكى بصر، قال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال وما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. والمقصود بأن نقتدي نحرص أن نأخذ يعني من مما عند النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الشعب، شعب الأخلاق وهذه القيم والمبادئ قدر المستطاع، وأن نكون على ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم. مريم من رأس الخيمة تقول: أنا إذا دعيت لازم أتوجه للقبلة وأتحجب. لا يا أخت الفاضل، الله يرضى عليك، لا تنقطعون عن الدعاء بسبب مثل هذه الاعتقادات. للأسف الشديد الآن بعض النساء ما تقرأ القرآن إلا إذا تحجبت. من اللي قال هذا؟ الحجاب للصلاة، الحجاب إذا طلعت خارج البيت، قراءة القرآن ما يجب فيها الحجاب، الدعاء ما يجب فيها الحجاب. أنا ما أبغى أقول كلام دقيق لكن أنت تفهمين. على أي حال الإنسان يدعو، على أي حال يدعو يقرأ القرآن، ومو بشرط تتجهين للقبلة، تدعين الله قائمة وقاعدة وعلى جنب وأنت معطية ظهرك القبلة، ما فيها شيء. صحيح من الآداب الواحد إذا كان متجه للقبلة يدعو، لكن ما يقدر مستلقي على ظهره ولا على جنبه ولا جالس مثلا في سيارة والقبلة وراه مثلا، يدعو الله عز وجل. ما لدى هذه مسألة القبلة للصلاة والحجاب، هذه للصلاة وطلعة البيت بس، هذه بالنسبة للمرأة. فبعض النساء للأسف تقول: والله أنا ما هي تحب تقرأ قرآن، تقول: والله الحجاب بعيد عني. وش علاقة الحجاب بقراءة القرآن؟ ما في علاقة، بارك الله في الجميع. مريم تقول بأن كانت تشتغل في بنك ريبا واستقالت، تقول: لأنني يعني أعلم أو قيل لي بأنه حرام، الآن أدور شغل. تقول: الآن ممكن أرجع وأدخل أدخل بيانات يعني بعيد عن الربا، لأن تقول: كنت أنا أكتب الربا. أخت الفاضل بارك الله فيك، ما دام أنت قيل لك واقتنعتي وفعلا طلعتي بقناعة وتطلبي رضا الله عز وجل، ما في داعي أنك ترجعي، ابحثي وإن شاء الله تجدين العمل. أنا ما أنصحك، هذه ليست فتوى، مش فتوى هذه، أنا ما أنصحك. وإلا ليس كل ما يعمل في البنك الربوي حرام، الذي يعمل يعني أشياء محددة حددها النص الشرعي، لكن أنت الله عافاك شوفي محل آخر، هذا أنت اللي اخترتي أنك تطلعين وأنت اللي اقتنعتي تقول أنا خايف الله وبرضى الله عز وجل، ابحثي عن عمل آخر. مريم تقول بأنها يعني حصل أنها صدمت إنسان وتوفي خطأ، تقول: علي صيام شهرين متتابعين 60 يوم حسب ما ذكرت طبعا، تقول: ممكن أخذ حبوب حتى أكمل الصوم؟ نعم، أنت عليك الآن صيام شهرين متتابعين، هذه كفارة قتل الخطأ. طبعا عندك حالتين، إما أن تبدأي من أول الشهر حينما يهل الهلال طبعا بعد رمضان إذا شفت الهلال، وتفطرين على يعني الشهر إما ناقص وإما تام. الشهر عندنا يا مريم إما 29 أو 30 يوم، أحيانا يكون 29 يوم، يعني ممكن تصومين أنت 58 يوم إذا كان الشهر الأول ناقص والشهر الثاني ناقص، وممكن تصومين 59 يوم إذا كان الشهر الأول ناقص والثاني تام. تقول: لا أنا أبغى أصوم هكذا، عليك 60 يوم تبدأين مثلا من بعد رمضان، بعد مثلا ثاني يوم العيد أو اللي بعده مثلا، تبدأين عليك 60 يوم، ويجوز لك تأخذين الحبوب لأجل رفع الدورة حتى تستمرين، ولو ما أخذتيها ما عليك شيء، تفطرين وبمجرد الطهر تكملين ولله الحمد والمنة. عيسى من الجزائر يقول: عندهم إمام مسجد يعني عمره 47 سنة، يقول يصلي بناس جميع الصلوات ما عدا صلاة الفجر، وذكر بأنه ساكن قريب من المسجد. يا عيسى بارك الله فيك، هذه دعوة، وهذه الدعوة تحتاج إلى سماع الطرف الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعني بين بأن ما ينبغي أخذ مثل هذه الدعاوى على الظاهر حتى يسأل الطرف الآخر. أخي الفاضل، كان رجل من الصحابة شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو وعائلته ما يوقظهم إلا حر الشمس، عندهم مرض في الرأس ما يستطيعون يستيقظون إلى صلاة الفجر، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أنت الآن مهمتك يا عيسى، بدل ما تطلع على القناة، بدل ما تروح في المجالس، طريقة المسلم وأخلاق المسلم تفرض عليه أنه ما يذيع هذا، وإنما يذهب إليه يقول له: يا إمام، يا طيب، يا سماحة الشيخ، يا فضيلة الشيخ، يا مطوعنا، يا كذا، ليش ما تصلي معنا الفجر؟ يبي يذكر لك السبب، إما سبب مقنع ولا سبب غير مقنع. إما يقول لك: والله أنا مريض وأخذ أدوية، وهذه الأدوية تصيبني بشيء من الفتور وكذا، فيقنعك بهذا، أو أنني والله أنا رجل مريض بثقل الرأس، أو أنا كذا وكذا، أو لا يقنعك يقولك مثلا أنت مالك علاقة، أو يقولك مثلا أنا والله يكفي 4 صلوات، ممكن هنا تتخذ إجراء. أما إذا أقنعك خلاص أنت تقتنع. أما إذا قال لك لا عندك جهة رسمية ممكن تلجأ إليها وتخبر بأن هذا الإمام مقصر بعد النصيحة طبعا، تنصحه وتذكره وتخوفه بالله عز وجل. ها خلاص. عيسى بارك الله فيك، عندك بقية الأسئلة وإن كانت هي أو السؤال الثاني حول هذا الموضوع، لكن إن شاء الله انتظرني غدا لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله سأتحدث معك بتوسع حول هذه المسألة فيما يخص يعني علاقة المأمومين بالإمام عموما وخصوصا فيما يخص موضوعك. بارك الله فيك، أشكركم على المتابعة كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.